السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحمد الله ونشكره على ما أولى من النعم وعلى ما دفع من النقم. نسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه وأن يجعلنا له من الشاكرين ومن الذاكرين ومن المخبتين والمنيبين ومن العابدين والمطيعين. ونشهد أنه إلهنا وربنا وخالقنا ومدبرنا، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أنزل عليه الكتاب وأمره بأن يعلمه وعلم مما علمه الله. أسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. يسره الله بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، أنزله على قلبه. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين على قلبك، بلسان عربي مبين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب حتى تقوم الحجة. ولذلك قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أي لو كنت تقرأ في الكتب إلى شكوا وقالوا إن هذا من الافتراء وأنه ما نقله، كيف ينقله وهو لا يكتب ولا يقرأ في الكتب ومع ذلك اتهموه؟ قال الله تعالى: وقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ادعوا أنها أساطير وأكاذيب وحكايات الأولين وأنها تملى عليه. كيف تملى عليه وهو لا يكتب؟ كيف رسخت في صدره وفي قلبه مع أنه أمي كما أخبر الله بقوله تعالى: الذين يؤمنون بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. فأنزله الله تعالى ولكن تكفل بحفظه، فقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا تولى الله حفظه فلن يضيع منه شيء بإذن الله. لما أنزله عليه كان يعلمه للأمة، كلما أنزل عليه شيء لقنه صحابته الذين حوله فحفظوا هذه الآيات وتلك السور التي أنزلت عليه قصيرة أو طويلة. وذلك مما تكفل الله تعالى له بحفظه. كان في أول الأمر إذا نزل عليه القرآن يحرك لسانه متابعة لما ينزل به الملك، وفي ذلك مشقة وصعوبة عليه، فخفه الله عنه وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان بعد ذلك إذا نزل عليه الآيات أنصت لقراءة الملك، فإذا انتهت الآيات التي نزل بها قرأها كما هي، جمعها الله بقلبه وقال تعالى: فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هكذا أنزله الله تعالى وتعلمه صحابته رضي الله عنهم، ولكن اختلفوا في حمل القرآن، فمنهم من حفظه كله بدون أن يكون مكتوبا، حفظه عن ظهر قلب، ومنهم من حفظ منه نصفه أو ثلثه أو ثلثيه، وكانوا يجتهدون في حفظ هذا القرآن لأنه نور الله وحجة الله على عباده، ولأن الله سماه هدى وبيانا وشفاء ورحمة وموعظة وذكرى، سماه بذلك، وذلك ليجتهدوا في حفظه، حفظوه قبل أن يكون مكتوبا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الذين يحفظونه مئات، وقعت معركة في اليمامة في قتال الصحابة لمن مع مسيلمة، وقتل من القراء عدد كثير نحو 500 من حملة القرآن. ولما حصل هذا القتل خاف الصحابة أن يفتقد شيء من القرآن، فعملوا على كتابته، كتبوه في الصحائف في أوراق حتى كتبوه كله. عند ذلك لما كتبوه علموا بأنهم قد احتاطوا عليه، ومع ذلك فإنهم كانوا يقرؤونه من حفظهم، إلا أنهم يعتمدون على الحفظ، والحفظ قد يختلف، فوقع بينهم شيء من الاختلاف في القراءات. ولما وقع ذلك منهم عزم عثمان رضي الله عنه على أن يكتبه في المصاحف، فكتبه في المصاحف وأرسل بها إلى البلاد وأمرهم أن ينسخوا منها وأن يقتدوا بما فيها، وبذلك حفظ الله تعالى هذا القرآن، أصبح كتاب الله محفوظا مكتوبا في المصاحف ومحفوظا في الصدور. ولكن مع ذلك كانوا يهتمون بحفظه ويتسابقون إلى حفظه، لأنه إذا حفظه الحافظ استطاع أن يعرف أحكامه، ولم يزالوا كذلك قرنا بعد قرن يهتمون بحفظه، إلى أن وصل هذا القرن أو القرن الذي قبله. عند ذلك فتر شيء من الحفظ، نشأنا في بعض القرى التي في وسط نجد، ولما نشأنا فيه لم يكن فيه قراء إلا القليل، ولكن الخير لا يعدم. فأتذكر أني نشأت في حجر والدي رحمه الله، ولما كان عمري 9 سنين أراد أن يعلمنا، قد علمنا قبل ذلك بعض السور حفظا، فعند ذلك اهتم بتعليمنا، جلس لنا رحمه الله يعلم، واجتمع عنده مجموعة من الطلاب قد يبلغون 20 أو قريبا منها. فأولا لقننا حفظا السور القصيرة التي هي قصار المفصل من الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وما بعدها إلى أن وصلنا إلى سورة الضحى. كل هذا قال هذه قصار المفصل التي تقرأ في الصلاة وتسمعونها، حقا أننا نسمعها إذا صلينا مع الجماعة ولو كنا صغارا، أي في الثامنة وفي السابعة من الأعمار، فأتقنا هذه السور. وبعد ذلك أراد أن يعلمنا الكتابة، أن يعلمنا الهجاء، فكتب لنا الأحرف التي هي أحرف الهجاء 28 حتى حفظناها وعرفنا كيف نكتبها وكيف ننطق بها. وبعد ذلك كتب لنا الحركات النصبة وهي الفتحة، الرفعة وهي الضمة، الخفضة وهي الكسرة، السكون وهو الجزم، حتى عرفنا ذلك. وبعد ذلك علمنا حروف المد التي هي ثلاثة، حروف المد الألف والواو والياء، يعني الحرف الذي يمد فتحا فيكون بعده ألف، ويمد كسرا فيكون بعده ياء، ويمد ضما فيكون بعده واو. وبعد ذلك علمنا الشد، الفتحة مع شدة، الكسرة مع شدة، الضمة مع شدة، هكذا. وبعد ما عرفنا ذلك أراد أن يختبرنا في جمع الحروف، أن نجمع حرفين ننطق بهما ألف وباء، أب ألف وميم، أم ياء ودال، يد، وهكذا. ثم بعد ذلك ثلاثة حروف، ثم أربعة إلى أن عرفنا كيف ننطق بهذه الحروف التي نجدها مكتوبة. بعد ذلك علمنا ابتداء من سورة الليل إذا يغشى، واستمر تعليمنا إلى أن أكملنا جزءا ونصفا قراءة، وأمرنا بأن نكرر ذلك لكي نحفظه. أوساط المفصل وبعض طوال المفصل إلى سورة إن أوحينا إليك، أي سورة كل أوحي إلي، هكذا. بعد ذلك حصل فتور من الطلاب وتفرق وانشغال. انتقلت أنا إلى إحدى القرى في القرى الكويئية، كان إمامها أحد أعمامنا سعد بن عبد الله بن جبرين رحمه الله، تولى قراءتنا تعليمنا من سورة قل أوحي إلى سورة الرحمن. هذا قراءة في المصحف، ولكن القراء في ذلك الزمان يكون معهم بإذن الله قوة ذاكرة، فحفظنا أكثر ذلك. مع القراءة حفظنا جزء عما وجزء تبارك وكثيرا من الجزء الثالث إلى سورة الصف حفظا وقراءة في المصحف. بعد ذلك حصل شيء من الفتور، وذلك أن الطلاب عادة إنما ينشطون إذا كانوا مجتمعين يتسابقون ويتنافسون في القراءة وفي الحفظ وفي المذاكرة ونحو ذلك. أما إذا كان الإنسان وحده أو الذين حوله كلهم لا يهمهم أو الأولياء منشغلين، الأولياء يكونون منشغلين في أمور دنياهم، وذلك أن تلك الأزمنة الناس فيها ذو حاجة بحاجة إلى طلب المعيشة، كانوا إما أن يذهبوا إلى البوادي ليكتسبوا منهم شيئا من السلع التي يجدون فيها شيئا من الربح، وإما أن يشتروا شيئا من السلع ويسافرون بها إلى البوادي ليبيعها ويربحوا بها شيئا يسيرا من الربح ليحصلوا على ما يعيشوا به أهليهم وأولادهم. فكان ذلك سببا في عدم المنافسة، سببا في قلة الاهتمام بالحفظ وكذلك بالقراءة. ومع ذلك كان والدي رحمه الله إذا تواجد لا يغفل عن أن يعلمني أنا وأخلي قد توفي رحمه الله أصغر مني، كان يعلمنا ويقرئنا القرآن قراءة نظرية إلى أن وصلنا إلى سورة الزخرف أو السورة قراءة جيدة حفظنا بعضها ولم نحفظ الكثير. بعد ذلك نظرا لانشغاله وكثرة تقلبه وكثرة أسفاره وكل قراءتنا وتعليمنا إلى أحد المعلمين الذين واحدا لم يكن متمكنا ولكنه متفرغ، اسمه سعيد بن عبد الله ابن الأجهر حفظه الله لا يزال موجودا، تولى تعليمنا وجلس للتعليم، وذلك لأنه يحسن قراءة القرآن وإن كان لا يحسن الكتابة، ولكن يقع عليه كثيرا من الأخطاء، ومع ذلك أتعلمت عليه أنا وزملائي إلى أن أكملنا نصف القرآن إلى سورة الإسراء، أي ستة عشر جزءا كملنا هذا. بعد ذلك عند بعض الأعمام والأقارب إلى أن أكملنا ذلك في حدود سنة 61. بقي الاهتمام بالحفظ، معلوما أن القارئ قد يقع عليه بعض الأخطاء خصوصا إذا كان لا يكتب ولا يقرأ الكتب. اهتم والدي رحمه الله وعلمنا الكتابة، علمنا الكتابة في الصحف والأوراق ونحوها إلى أن تعلمت الكتابة، وكان ذلك في سنة 61. بعدما تعلمت، الذي يتعلم يحسن أن يقرأ في الكتب، وإذا قرأ القرآن أعربه وسلم من الأخطاء. فبعد ذلك أمرني بأن أبدأ في حفظ القرآن، بدأت في حفظ القرآن، ولكن أشار علي رحمه الله وأثابه رضاه أن أبدأ بالمفصل وبما بعده. بدأت بالمفصل يعني الأجزاء السور القصيرة، واستمر حفظي إلى أن أكملت ربع القرآن إلى سورة ياسين، ومع ذلك فتر العزم حيث لم يكن هناك من يتابع ولم يكن هناك من ينافس، لأن القارئ وطالب العلم إنما يحثه ويدفعه المنافسة إلى أن يكون له زملاء يتسابق معهم، وكل يهتم ويحب أن يكون أسبق من غيره. بقيت كذلك مقتصرا على 8 أجزاء، إنه سنتين، ولكن كان يحثني على تعاهده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. يخبرني رحمه الله كيف ابتدأ في حفظ القرآن ويعلمني الطريقة التي تكون أسهل، فأذكر أنه إذا أراد أن يحفظ أخذ صفحة وجها من القرآن ثم يقول: قرأته في المصحف 7 مرات، ثم بعد ذلك أغلقت المصحف وقرأته 7، إذا شككت في آية فتشت ونظرت فيها حتى أصوبها، بعدما أقرأه 14 أكون قد حفظته، بعد ذلك أقرأه 7 ليكون 24 مرة أو 21 مرة، إما 7 و7 و7 أو 8 و8 و8. كذلك اختار لنا المصاحف الموجهة الموجودة الآن وقال: إن القراءة فيها تعين على مواضع الآيات ومبادئ الصفحات، حتى إذا قرأته كأنك تنظر إلى آية وتعرف موضعها، بخلاف ما إذا قرأت في مصاحف متعددة فإنها تختلف عليك، فيحث على أن يقتصر القارئ على مصحف محدد، والأفضل أن تكون هذه المصاحف التي تختم كل صفحة بآية ويكون كل جزء 10 ورقات 20 صفحة. الذي يقتصر على هذا المصحف إذا أراد أن يقرأ استحضر مواضع الآيات ومبادئ الصفحات ليكون ذلك أقرب إلى تذكره الآية، فإذا شك فيها تناول المصحف وفتح عليها بسرعة لأنه يعرف موضعها وقرأها. ولكن ابتلينا في هذه السنوات، يعني في نحو 4 سنوات، بالغفلة وعدم المتابعة. ابتليت أيضا أنا بكثرة السهو، كثرة السهو إذا قرأت القرآن، بحيث أني أسهو وأحدث نفسي بشيء وأغيب عن الآيات التي أنا أقرأها، وهذا ما لاحظته على نفسي دون أن ألاحظه على مشايخي، وذلك دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ لا بد أن يحضر قلبه لما يتلفظ به من الآيات والكلمات، يحضر قلبه عند كل آية يقرأها حتى لا يسهو ولا يغفل، ولأنه إذا غفل وسهى انتقل من سورة إلى سورة، انتقل من آية مكان إلى آية أخرى، أو أخطأ وتلعثم ولم يدري ما يقرأ، بخلاف ما إذا قرأ وقلبه حاضر يتابع كل آية فإنه لا يغلط، يعرف الفرق بين الآيات، يعرف متشابه الآيات التي في السور، ولا يكون عليه غلط في ذلك. هكذا أقول بعدما مضت علينا 4 سنين وأنا في غفلة، يعني إلى نحو 65، وكان السنة التي صمت فيها هي 64 قبل أن أكمل البلوغ، ومع ذلك فإن لا أزال واظب على ما حفظته. بعد ذلك أحثني على أن واصل، فواصلت إلى أن أكملت نحو 12 جزءا، أي وصلت أو وقفت على الفرقان، تم لي 12 جزءا. جعلت أردد ذلك وأكرره في هذه السنة أو 10 أشهر هكذا. بعد ذلك كنت أقرأ على والدي في الكتب إذا جلس بعد المغرب، وكان أيضا رحمه الله ينام بعد العشاء مباشرة، ولكن يقوم آخر الليل قبل الفجر بساعتين ويبدأ يقرأ ويصلي، يصلي تهجدا كل ليلة 11 ركعة، ويقرأ كل صباح يعني بعد انتباهه يقرأ نحو 4 أجزاء في ذلك القيام. وحيث أننا شباب يصعب علينا اليقظة، ولكن إذا قمنا وصلينا الفجر لا ننام بعد ذلك، إما أن نشتغل بالأوراد وإما أن نشتغل بشيء من الأمور التي نحتاج إليها. كان عند الوالد غنيمات يقتنيها لشرب اللبن ونحو ذلك، فكان يأمرنا بأن نبعثها إلى الرعاة نحو ذلك. وهكذا كان عنده أيضا متجر يسير، فكان إذا غاب ينيبني أن أجلس فيه في ذلك الدكان الصغير. هكذا كان ذلك مما شغلنا عن متابعة الحفظ، يعني عن الاستمرار فيه. ولكن استفدت في هذه السنوات، قرأت مبادئ النحو ومبادئ الفرائض، وكنت أقرأ عليه أيضا عمدة الأحكام، وقرأت أيضا عليه 40 النووية، وحاولت أن أحفظها أو حفظت أكثرها. وبعد ذلك طلبت من قاضي البلد الشيخ عبد العزيز ابن محمد الشاذلي أبو حبيب رحمه الله أن أقرأ عليه، اختبرني في النحو فوجدني أعرف كثيرا من الإعراب وكذلك في الفرائض. ولما طلبت قال يا بني لا أمكنك من القراءة حتى تكمل حفظ القرآن، فإن هذا شرط كان يشترطه علينا مشائخنا، الذي لا يقرأ القرآن حفظا لا يرخصون له في أن يقرأ عليهم في العلم. ولما اشترط ذلك وكان لي رغبة شديدة في أن أواصل التعلم وأقرأ عليه، وجدتني مدفوعا إلى إكمال حفظ القرآن، فعند ذلك أكببت عليه. أمرني والدي أن أبدأ من أوله، يعني من البقرة، التزمت ذلك وجعلت أجلس في المسجد كل يوم نحو 10 ساعات ضحى وظهرا وعصرا وبعد المغرب أراجع، فكلما حفظت جزءا اجتهدت في تكراره، التزمت أني أقرأ ما حفظته حفظا جديدا كل يوم. إذا كان بعد العصر ابتدأت من حفظي من البقرة إلى أن أصل إلى ما وصلت إليه، وهكذا إلى أن وصلت إلى الأعراف، أي 8 أجزاء وزيادة، وأنا أقرأه وأكرره كل يوم. هذا الذي حفظته أقرأه كل يوم. أوصاني والدي بذلك وقال إن هذا أدعى إلى أن يستقر في ذاكرتك. وبعدما أكملت 8 أجزاء وابتدأت التاسع رأيت أنه ثقيل أن أقرأه كل يوم، مع أني في الضحى أحرص على أن أحفظ كل يوم من نصف جزء أو ثلث جزء 3 ورقات وأكررها وأضيفها إلى ما قبلها، فكنت أجتهد في الحفظ الجديد. ولكن هذا الحفظ القديم أقرأه كل يومين، الذي هو 8 أجزاء أقرأها كل يومين أو كل 3. وأما الحفظ الجديد الذي من الجزء 9 فأقرأه كل يوم، إلى أن وصلت إلى الإسراء، يعني إلى أن كملت 14 جزءا. أقرأ الأول 8 أجزاء كل يومين، و6 الأجزاء الزائدة أقرأها كل يوم. هكذا أوصاني والدي وأوصاني أيضا شيخي. هكذا بعد ذلك بقي علي 4 أجزاء، يعني إلى سورة الفرقان، لأنه الذي كنت وقفت عليه أي من سورة الشعراء وما قبلها 12 جزءا كنت قد حفظته في صغري أي عمري 13 أو 12، وهذا حفظ كان ثابتا. اجتهدت في هذه 4 التي بقيت، التي من الإسراء إلى الفرقان، وبعدما أكملتها بنحو 3 أشهر أمرني والدي بأن أراجعه، التزمت أن أراجعه أختمه كل أسبوع أو كل أسبوع مرة ونصفا. وهكذا بعدما أكملته وأتقنته والحمد لله كلفني شيخي أن أصلي صلاة التراويح ببعض المساجد التي حولنا، التزمت بذلك، وكان مشايخي يطيلون القراءة. ثم إني ختمت في التراويح 2 مرات أو إلا جزءا ونصفا في صلاة التراويح، مع أن المصلين يودون أن أطيل، كانوا لا يملون من طول القراءة. هكذا بعدما تم حفظي لهذا القرآن كلفني أيضا شيخي رحمه الله أن أجلس للطلاب، وذلك في 67 لأعلمهم مبادئ القرآن وأتابع قراءتي معهم. التزمت بذلك، اجتمع عندي حول 15 طالبا كانوا بدائيين، بدأت بهم كما علمني والدي تعليم السور القصيرة حفظا، ثم تعليم الهجاء، ثم تعلم القراءة في الأجزاء، أولا جزء واحد جزء عما وفيه قاعدة بغدادية يتعلمون فيها، ثم 3 أجزاء أي العشر الأخير ثم بعد ذلك المصحف. استمر ذلك معي، جمعت بين التعليم وبين القراءة، كان عندي وقت أن أقرأ وأنا أعلم. استمر ذلك 4 سنين. في هذه المدة رخص لي الشيخ رحمه الله أن أو كلفني أن أؤم الجماعة، أن أكون إماما وخطيبا إذا كان والدي غائبا. التزمت بذلك. كان الذي يصلي التراويح بذلك المسجد الكبير هو شيخنا عبد العزيز أبو حبيب رحمه الله، ولكن إذا سافر أو مرض وكان الوالد حاضرا تولى الصلاة بهم، فإذا كان غائبا توليت أنا أن أصلي بهم صلاة التراويح. كان والدي رحمه الله سريع القراءة، فكان يختم في التراويح 3 ختمات. الجماعة لا يملون لأنهم متفرغون ولأنهم يحبون القراءة ويحبون الصلاة. هكذا كان مبدأ ومنتهى تعلمنا للقرآن. رأينا أن في القراء في كل زمان تفاوت فيما بينهم بالنسبة إلى قوة الحفظ، وكذلك أيضا بالنسبة إلى قوة المذاكرة. ذكر لنا والدنا عن أحد أخواله أنه حفظ القرآن في نصف سنة، وكان مع رحمه الله ذكيا، وكان مع ذلك جهوري الصوت، فكان هو الذي يصلي بقومه ويختم القرآن في رمضان 3 ختمات، ومع ذلك يتلذذون بقراءته هكذا. وأما غيره من المتقدمين فيحكى عنهم أيضا حكايات كثيرة نقل في ترجمة بعضهم أنه حفظ القرآن وعمره 8. لعله أوتي ذكاء وقوة ذاكرة. وذكروا أيضا في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حفظ القرآن وعمره 10 سنين، وقدمه أبوه للإمامة وعمره 12 سنة بعد أن تحقق أنه بلغ واحتلم. حفظ القرآن حفظا كاملا. لا شك أن هذا يكون بسبب الفراغ، وبسبب الاهتمام، وبسبب قوة الذاكرة وقوة الحفظ. قالوا إن الناس بالنسبة إلى الحفظ 4 أقسام. الأول يكون سريع الحفظ سريع النسيان، فهذه بهذه، لأنه قد يحفظ الجزء مثلا في جلسة، ولكن إذا تركه يوما يومين نسيه. هذا الأول سريع الحفظ سريع النسيان. الثاني بطيء الحفظ بطيء النسيان، قد يبقى في الجزء أسبوعا وهو يحاول أن يحفظه، فإذا حفظه ثبت معه، قد يبقى شهرا لا ينساه. فهذه بهذه، بطيء الحفظ بطيء النسيان. وخيرهم من هو سريع الحفظ سريع بطيء النسيان، يحفظ سريعا ومع ذلك لا ينسى، لو تركه سنة أو أشهرا ما نسيه لما رزقه الله من قوة الذاكرة. وشرهم من هو بطيء الحفظ سريع النسيان، يعني يحاول ويبذل جهدا يحاول أن يحفظ، ومع ذلك إذا حفظ بعد شهر جزءا وتركه أسبوعا نسيه. فهذا ممن لم يرزق الله تعالى قوة الذاكرة. ومع ذلك نقول إن حفظ القرآن يحتاج إلى تعاهد، إلى أن يتعاهده حتى لا يذهب من ذاكرته. ومعلوم أيضا أنه إذا أسن، إذا طعن في السن، جاوز 70 أو 80 ضعف حفظه، ولكن يحتاج إلى التكرار. رأينا وسمعنا أناس كانوا من الحفظة لما أسنوا بلغوا 80 أو تجاوزوها صعب عليهم الحفظ، حتى في الصلاة إذا قرأ سورة من المفصل أخطأ فيها، حتى ولو من أواسط المفصل أخطأ فيها. صليت وراء أحدهم الذي كان آية في الحفظ وكان عمره أنه 85، قرأ سورة السماء ذات البروج وأخطأ فيها حتى جعلوا يلقنونه، فكيف بغير ذلك من السور. ولكن رأينا بعضهم يهتم بتعاهد القرآن، رأينا بعضهم ممن حفظ القرآن صغيرا ورزقه الله حفظا، وبعدما أسن ضعف حفظه وذهب بصره، فكان يقرأ وهو يمشي، يقرأ وهو على جنبه إذا اضطجع، ويقول أحاول أن أختم القرآن كل ثلاث ليال حتى أتعاهده وحتى لا أنساه. ذكر العلماء أن قارئ القرآن عليه ألا يغفل عنه. ثبت أن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في أول شبابه وعمره 12 أو 15، كان يختم القرآن كل ليلة في تهجده، ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيكلفه إذا كبر وأسن، فأمره أن يختم القرآن في تهجده في كل 7 ليال. وكذلك كان الصحابة يختمون في تهجدهم في كل 7 ليال، الليلة الأولى يقرؤون بها 3 سور في التهجد آخر الليل، البقرة وآل عمران والنساء. الليلة الثانية يقرؤون 5، والثالثة يقرؤون 7، أي من يونس إلى آخر النحل. والرابعة يقرؤون فيها 11، والخامسة يقرؤون فيها أو السادسة يقرؤون بها 13، ويختمون في الليلة 7. 53 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1. فكان عبد الله لما أسن خاف أن يغلط إذا قام يصلي في الليل، فيقول لبعض أهله: اعرض عليك القرآن في النهار ليكون أسهل علي في الليل، فيقرأه عليه حتى يختم ذلك السبع. وأما الذين فتح الله عليهم قوتهم فلا يهمهم ولو أسنوا. منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه كان يختم كل ليلة، إذا صلى العشاء كبر وابتدأ من البقرة واستمر في الصلاة لا يقطع قيامه إلا بسجدات التلاوة، كلما أتى سجدة سجد. فإذا كان آخر الليل وإذا هو قد ختم، كانت هذه وترة ركعة واحدة يختم فيها القرآن. هذا دليل على أنهم قد اهتموا بالقرآن، وذلك لأنهم عاصروا نزوله وعرفوا تفسيره ومعانيه وعرفوا فضل تلاوته، فلذلك كانوا يهتمون بقراءته. فهكذا أما الذين يختمون القرآن في ركعة فإنهم كثير، ولكن يفضل أنه لا يزيد على ثلاث، لا يختم في أقل من ثلاث، ثلاث ليال أو على أكثر سبع ليال إذا كان حافظا. وأما الذين لم يحفظوا فإن عليهم ألا يهجروا القرآن، لأن هجرانه يعتبر ذنبا. ولهذا قال الله تعالى وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني أنهم يعرضون عنه ولا يهتمون به. وكان العلماء يوصون بتعاهد القرآن حتى لا يكون مهجورا، أي معرضا عنه حملته. وكانوا أيضا يستحبون الاجتماع على قراءته، وبالأخص في رمضان. أدركناهم في رمضان يجتمعون بعد صلاة التراويح يقرؤون كل ليلة 13 أجزاء، كل واحد يقرأ جزءا إلى أن يكملوا 13 أجزاء، يريدون أن يطبقوا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهكذا علينا أن نتواصى بحفظ كتاب ربنا، وألا نكون من المعرضين عنه، الذين وتوعدهم الله بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعوذ بالله من الحرمان، نسأله العفو والغفران. نقول: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وكاشفا لكروبنا وشفاء لصدورنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا وزيادة في أعمالنا، ونور به اللهم بصائرنا وأبصارنا. اللهم اجعل حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. ننبه المؤذن والمؤذنين إلى أن الأفضل ترتيل الأذان، وهو الوقوف على كل جملة. هكذا جاء في الحديث: أمر بلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بذلك بقوله: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. والترسل أن يكون الأذان 15 جملة، إذا أتى بجملة يمدها بقدر ما يستطيع ثم يقف بعدها ليترد نفسه، ثم يأتي بالجملة الثانية التكبيرة الثانية ويمدها، ثم يقف بعدها يترد نفسه، ثم الثالثة كذلك يقف بعدها. هذا هو الترسل، إذا أذنت فترسل. لم يزل العلماء على ذلك يذكرون أن الأذان 15 جملة، لكن كان بعض الشافعية يجمعون كلمتي التكبيرة التكبيرتين يجعلونهما جملة، فيصبح الأذان 12 جملة، أي بدل 15 يصبح 12 جملة. لما كان المؤذنون في الحرم على هذا الاعتقاد، على المذهب الشافعي قول الشافعية، كان يذاع هذا الأذان، فسمعه كثير من المؤذنين فاعتقدوا أن هذا هو الأفضل، وقالوا: هذا أذان الحرم، هذا أذان الحرمين، لا بد أننا نقلدهم. وما علموا أن هذا قول مرجوح عند المتأخرين من الشافعية، ودليلهم الذي استدلوا به ليس صريحا، استدلنا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فيقولون: هذا دليل على أن الأذان التكبيرتان جميعا. نقول: ليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن، إنما كان يعلم كيفية متابعة المؤذنين، يعني اقتصر على تكبيرتين، دل على أنه يريد بذلك التعليم إلى أنه يعلم المؤذنين، فهذا هو الأصل. وعلى ذلك المؤذنون في هذه البلاد، ومنهم المؤذن المشهور عبد العزيز بن ماجد رحمه الله، لا يزال أذانه مسجلا يمد كل تكبيرة مدا طويلا، ثم يقف بعدها. ثم ابنه أيضا الذي يتولى الأذان كذلك. هذا هو الأصل، أن المؤذنين يقفون بعد كل جملة حتى تكون الجمل 15. نص على ذلك العلماء، قالوا: الأذان 15 جملة، يرتلها أي يمدها، والإقامة 11 يحذرها أي يسردها ويسرعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: كم كان عمرك بالضبط عندما أتقنت القرآن؟
ذكرت أني ابتدأت أتعلم القرآن وحفظ قصار المفصل وعمري 8، ثم حفظت نحو 2.5 جزء وعمري 10 أو ما أكملت 10، ثم ابتدأت أيضا في الحفظ بعدما أكملت قراءة القرآن وحفظت إلى سورة الصفات 8 أجزاء وعمري نحو 12 سنة. بعدما كملت 14 كملت 12 جزءا إلى سورة الشعراء، ثم فترت وابتدأت في الحفظ في 66، عمري في ذلك الوقت نحو 16 سنة حينما أكملته.
هذا سائل يقول: هل لكم مراجعة الآن، وكم قدرها يوميا؟
لا شك أن القرآن يحتاج إلى مراجعة وإلى تذاكر، ولكن لكثرة الانشغال وكثرة المراجعين وكثرة تولين الدروس نحوها يصعب علينا قراءته متواليا، أحاول أن أختمه كل 20 يوما أو كل أسبوعين، وأحيانا يصعب علي ذلك، فنختمه ب3 أسابيع ونوصي بمن كان حفظه رديئا أن يحاول أن يختمه كل 10 أيام على الأكثر.
يقول: ما هي أصعب سورة مرت عليك؟
لا شك أن القرآن فيه شيء من الصعوبة غالبا، ولكن إذا اهتم الإنسان بقراءته وبتتبعه سهل عليه. رأيت أن أصعب النصف الأول سورة يونس، وذلك لأنه ليس فيها شيء من القصص إلا في آخرها، تحتاج إلى قوة معلومات. كذلك أيضا سورة الأنعام فيها أيضا شيء من الصعوبة، ولكن مع كثرة التكرار تسهل أيضا بإذن الله. سورة النحل أيضا فيها آيات متشابهات تحتاج إلى قوة. هذه 3 سور هي أصعب السور، ولكن مع ذلك أعان الله.
وأيضا يقول: أصعب آية مرت عليك؟
لا شك أن الآيات إذا اهتم بها الإنسان فإنها تسهل عليه بإذن الله تعالى. إذا الآيات في مثل هذه السور التي يكون فيها شيء من المتشابه تكون بحاجة إلى إحضار القلب وعدم الالتفات إلى غير ذلك. فنتذكر أن في سورة الشورى آيات فيها شيء من الصعوبة، من قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والآيات التي بعدها إلى قوله: والذين يحاجون في الله. هذه تحتاج إلى اهتمام وإلى شدة إحضار قلب.
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن القرآن ثقيل الحفظ بدليل قوله تعالى: سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكيف نجمع بينه وبين قوله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر؟
قال بعضهم إنه ثقيل على المتكاسل، على الذين لا يهتمون به يتثاقلون حمله وحفظه وقراءته. وقال بعضهم إنه ثقيل بمعنى أنه كثير، يعني عندما نزلت هذه السورة ما نزل قبلها إلا سور قليلة، فنبهه الله بأننا سنزيد ونلقي عليك سورا كثيرة طويلة وقصيرة، فعليك أن تستعد. ولا ينافي ذلك أن الله تعالى يسره بقوله: لقد يسرناه للذكر، فإنما يسرناه بلسانك.
يقول السائل: ما طريقة المراجعة الصحيحة والناجحة للخاتمين؟
طريقة المراجعة أن المراجع الذي يريد الاهتمام بالحفظ، وكذلك أيضا طريقة الحفظ أن لا ينقص تعاهده عن أسبوع أو عن 10 أيام حتى يمضي على ذلك مثلا 10 سنين. نقول: أيها الخاتم، لا تترك ختمه في كل 10 أيام إلى أن يتم لك 10 سنين، بعد ذلك نرجو أن يكون قد رسخ في ذاكرتك. هكذا كذلك أيضا مما يرشد إليه الذي يريد حفظ القرآن أن يقرأ كل صفحة، يبدأ الصفحة من أولها ثم إذا انتهى منها أعاد قراءتها ثم يعيد قراءتها إلى أن يحفظها، كما ذكرنا الطريقة التي أرشد إليها أنه يقرأ الصفحة أنه 24 مرة أو 21 مرة في مجلس واحد.
يقول السائل: هل وضع المصحف على الأرض عند القراءة من الإهانة للمصحف؟
نرى أنه من الإهانة المصاحف لها كرامتها ولها مكانتها، والدليل على ذلك قول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مكرمة مرفوعة مطهرة، فعلينا أن نكرم المصحف ولا نهينه وأن نطهره فلا نقربه من نجاسات، وأن نرفع مكانته رفعا حسيا بأن يكون أرفع من مستوى الأرض، ورفعا معنويا بأن لا نتهاون به. هذا ما يؤخذ من هذه الآية، المسلمون يعرفون ذلك، فلأجل ذلك يجعلون هذه الرفوف وهذه الكراسي للمصاحف إلى أن حتى يرتفع ارتفاعا صحيحا.
يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة في دعم مناشط الحلقات؟ نرجو التفصيل في ذلك، وهل لكم رسالة في هذا الموضوع؟
عرضت علينا أسئلة في هذا الموضوع وأصدرنا فيها أجوبة بأن ذلك عند الحاجة جائز. الحلقات من الدعوة إلى الله، والطلاب الذين فيها يستحقون التشجيع، وكذلك المعلمون يستحقون التشجيع، غالبا أنهم من ذوي الحاجة، فإذا دفع لهم زكاة يدفعونها لذوي الحاجة من الطلاب ولو كجوائز، وللمعلمين الذين هم بحاجة ولو كرواتب. أما إذا وجد غير الزكاة من التبرعات فإن هذا هو الأولى.
يقول السائل: أنا شخص أوذيت في سبيل الله بسبب أمري بالمعروف ونهي عن المنكر، وقد حصل لي بعض الفتور بعد ذلك، فما توجيهكم لي؟
إنك على خير، إن هذا من الجهاد، الدعوة إلى الله جهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، وذلك لأنك تجهد نفسك وتدعو إلى الله وتنكر ما تراه من المنكرات التي تبصرها تعاينها وتعلم أنها منكر، فترشد أولئك وتنكر عليهم وتحذرهم من الاستمرار على هذه المنكرات، فلك بذلك أجر. إذا أوحى إليك أو قال لك بعض المخذلين إنك غير مسؤول، إن المسؤولية على غيرك، إن هناك منهم مكلفون بالأمر والنهي لست منهم، عليك نفسك، اقتصر على نفسك. أو قالوا إن الناس لا يتقبلون ولا يتأثرون، أتأمرهم ويستمرون على ما هم عليه ولا ينتفعون بنصيحتك ولا يقبلون وعظك وتذكيرك، يخذلونك بذلك، فنقول عليك ألا تتقبل. إذا قالوا إن الناس أعلم منك، إن هؤلاء الذين تنصحهم أليسوا جهلة، بل إنهم يعرفون ما تعرف، فكل ذلك لا يقف عائقا في طريقك، استمر على ذلك لتبرأ ذمتك، ولعل الله أن ينفع بك.
هذا السائل يقول أو يحس أنه في زمن الغربة الآن، فيقول: نصائح توجيهية تعيننا على الثبات على الدين بعد الله عز وجل.
قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. في رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. في رواية: الذين يفرون بدينهم من الفتن، الذين هم نزاع من القبائل. فنقول: وقتنا هذا والحمد لله لم تتحقق فيه هذه الغربة، ولكنها متحققة في كثير من الدول التي غلب عليها الكفر أو تقليد الكفار أو الإعجاب بأعداء الله تعالى فقلدوهم، فأصبح المتمسك بالسنة قليل، أصبح النساء يتكشفن، ينكر على الملتزمة التي تتستر، كذلك أصبح الذي يعفي لحيته قليل يصبح نادرا في الناس، إذا رأوه تعجبوا والتقطوا له صورة يتعجبون من مظهره. أصبح الذي يحافظ على الصلاة في المسجد قليل في كثير من الدول، لا يحافظ عليها غالبا إلا كبار الأسنان الذين هم في 60 وما فوقها، فأما عامة الناس إنهم لا يهتمون بها. فنقول في تلك البلاد استحكمت الغربة، فنقول نحن والحمد لله لا يزال الإسلام في بلادنا ظاهرة، ولا يزال المؤذنون في كل مكان يؤذنون ويرفعون أصواتهم، ولا تزال المساجد والحمد لله مليئة أو قريبة من الامتلاء جمعة وجماعة، ولكن مع ذلك كله الشر كثير والأشرار كثير والدعاة إلى الشر كثيرون، يدعون في الأسواق ويدعون في الصحف والمجلات ويدعون في المطاعم والقهوات، وكذلك أيضا يرسلون إلى البلاد الإسلامية إذاعات ماجنة وقنوات مليئة بالفسوق ومليئة بالكفر والعياذ بالله. فإذا ابتلي الإنسان بمثل هؤلاء فإن عليه الحذر أن ينخدع بدعاياتهم ليكون من أهل الغربة الذين ينجون يفرون بدينهم من الفتن. والله أعلم، وصلى الله على محمد.